أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نأخذ إطلالة سريعة جدا على سورة الجمعة. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. فابتدأ الله عز وجل بالتسبيح في سورة الجمعة، فقال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني كل شيء في السماوات وما في الأرض يسبح لله عز وجل، وليس الإنسان فقط، مو الإنسان لوحده هو يسبح لله، وإنما كل شيء. وهنا حرف ما تقال لغير العاقل، أمام مو كلمة من، من العاقل يعني للإنسان، من في السماوات ومن في الأرض يعني الله، أما ما يعني تشملها الطير والشجر والبحر والسماء والغيوم وما شابه ذلك. هذه الأشياء غير العاقلة كلها تسبح لله عز وجل. فتسبيح هذه الأشياء كيف؟ طبعا التسبيح هو بأن هذه الأشياء تسبح يعني كل شيء يؤدي دوره، فهذا هو تسبيح. يعني إذا كانت الرياح تأتي بالسحاب، فهذا الفعل هو تسبيح الرياح. عندما تأتي الغيوم والسحاب يجي على هذه الأرض ويغسل بالأمطار، فهذا أيضا تسبيح من تسبيحات الغيم والسحاب. وليس هذا فقط، وإنما هنالك تسبيح آخر للكائنات نحن لا نعلمه. أن الله عز وجل يقول ولكن لا تفقهون تسبيحه، يعني وإن من شيء إلا يسبح بحمده كما في آيات أخرى، ولكن لا نفقه تسبيحه. لذلك نرى في بعض القصص عن أمير المؤمنين واحد يسأله ماذا يقول الذكر في صياحه، الإمام علي يقول شنو مثلا، يذكر أنه يا غافل كذا قم إلى الصلاة وما شابه ذلك. ماذا يقول الحصان والخيل في بغيلة، فيذكر لهم مقولة أنه يتكلم عن الجهاد ويحث الناس على الجهاد وما شابه ذلك. الملك القدوس العزيز الحكيم، هذه صفات يعني كل شيء يسبح لله. ما هي صفات الله؟ في الآية تجيب مجموعة من صفات الله. الملك يعني مالك كل شيء، محتوي على كل شيء، كل شيء هو يملكه الله عز وجل. وهذا الملك وليس فقط مالك، وإنما يعني مقدس ومنزه. القدوس يعني زيادة التنزيه، تنزيه عن أي نقص، عن أي قصور، عن أي فعل قبيح. فهذا هو القدوس، وهو اسم من أسماء الله عز وجل. يعني الناس يملكون، ماذا واحد يملك أرض، يملك دولة، ولكن ناس غير منزه، مثلا عن ملك هذه الأرض أو عن بطش بظلم مثلا. فالله سبحانه وتعالى ملك وقدوس، يعني يملك كل شيء، وأيضا هو منزه. بعد يقول العزيز الحكيم، وهو عزيز في ملكه، يعني هو قائم على ملكه ومهيمن على ملكه بعزته، وأيضا مع كل هذا هو حكيم، يعني جرت حكمته في الأشياء. أحيانا يجي واحد يملك ما يملك، ولكن يتصرف بغير الحكمة في ما يملك، يعني يتصرف تصرفات تضر ما يملكه، تضر مثلا الأرض اللي هو يملكها، المزرعة اللي هو يملكها. إذا واحد يملك دولة يتصرف بتصرف تضر بالرعية اللي هو يملكهم، إذا كان بالفعل هو المالك، الله سبحانه وتعالى حكيم، مع كل ذلك حكمته هي التي تجري الأشياء. يعني كل شيء في موضع، يعني ضمن معاني الحكمة أن توضع الأشياء في مواضعها الصحيحة. إذا واحد قالوا هذا حكيم، يعني هذا يعرف الشيء اللي كل شيء في موضع، كل شيء في موضع. بعد ذلك تقول السورة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. من مظاهر حكمة الله عز وجل أنه يملك الأرض ويملك كل شيء، ولكن أرسل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حتى يؤدي الرسالة بالكتاب بالقرآن الكريم. هو الذي الله سبحانه وتعالى بعث في الأميين، الأميين منهم، الأميين هم أهل مكة. وفي الروايات في ذلك المكة سميت أم القرى، يعني الأميين نسبة إلى أم القرى. تعزيز الروايات عن أهل البيت أنه الأميين مو يعني اللي لما يعرفون يقرؤون يكتبون، لا، يعني المنتسبين إلى أم القرى. وأيضا معنى آخر أن الأميين يعني الله بعث النبي إلى العرب اللي كانوا موجودين في مكة وكانوا لا يعرفون، لا يعلمون، يعني كان فيهم جاهلية، مو معنى العلم يعني أميين ما يعرف ويكتب به. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، في القرآن الكريم في آية ثانية يعرف الأميين هكذا أنهم لا يعلمون الكتاب إلا أماني. يعني الله سبحانه وتعالى بعث الرسول إلى هؤلاء اللي كانوا جهلة، ما كانوا يعلمون الصواب من الخطأ. لذلك في خطبة الزهراء سلام الله عليها نجد مواصفات المجتمع الجاهلي، كانت تخاطبهم تقول لهم أنتم كنتم تخاطبون الخط والورق وما شابه ذلك من كلمات. بعدين قالت وأنقذكم الله بأبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالله سبحانه وتعالى بعث إلى هؤلاء الأميين سواء بهذا المعنى أو بالمعنى الآخر، نفس الشيء ما يتعارض، بعث إليهم الرسول رسولا منهم. حين قال منهم هذا المنسوب يعني الأمية، لأن أيضا في الآيات الثانية موجود النبي الأمي، يعني هل الأمي لما يعرف يقرأ ويكتب؟ لا، الأمية نسبة إلى أم القرى أو نسبة إلى هذه المكان اللي هم أميين، بس الرسول ينتسب إليهم بنسبة المكان هو بنسبة الصفة. يعني شنو؟ يعني إلى الآن إذا واحد في منطقة الآن بني جمرة على سبيل المثال، بني جمرة على قول أنهم هذين كانوا عائلة بني جمرة، عائلة من واحد اسمه جمرة مثلا، فاستوطنوا هذا المكان وصارت بني جمرة. الآن جو آخرين، جاء الزمن على الزمن، جو آخرين ما ينتسبون إليهم بنسب، لكن سكنوا هذا المكان وصاروا منهم تزوجوا منهم سكنوا منهم كذا، فصاروا هؤلاء بعاد من بني جمرة. تقول شنو أنت؟ قال أنا جمري، فأنا جمري مو نسبة إليهم بالنسب، وإنما أجتمع وياهم في المكان. هذا نفس الشيء، النبي الأمي إما نسبة إلى أم القرى يعني مكة، أو نسبة إلى هؤلاء الأميين ولكن مو نسبة إلى قصدهم، وإنما نسبة إلى المكان. رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالله سبحانه فالرسول صلى الله عليه وآله جاء إليهم بالكتاب. ماذا يفعل هذا الكتاب أو ماذا تفعل هذه الرسالة؟ هي تزكي الناس وتعلمهم، يعني أول تزكية، تزكية يعني شنو؟ يعني تطهير، تطهير الناس، الناس اللي فيها شوائب وفيها انحرافات، أول شيء شنو؟ يطهرها الرسول، يطهرها بعدين يعلمها، يصير العلم بعدين في مكان يعني هذا المكان مكان طاهر وزكي ونظيف. فيعلمهم أول شيء يقول ويزكيهم بعدين يقول ويعلمهم عليه السلام ورحمة الله، فهو يزكيهم من التطهير النفس حتى يكون بعدين وعاء الإنسان وقلب الإنسان في حالة من الصفاء، يستقبل العلم كما هو، ما يستقبل العلم بعدين مشوه، لا. وهذه ميزة الرسالة والتعليم التعاليم الإلهية بشكل عام أنها تحتاج إلى قلب نظيف، تحتاج من الإنسان ينظر قلبه من الشوائب من المنكرات من كذا انحرافات حتى يكون العلم في مكان طاهر في مكان نظيف حتى يصير بالفعل هذا النور نور العلم يظهر. بخلاف العلوم الأخرى، الآن علوم أخرى مثلا رياضيات، واحد يتعلم رياضيات فيزياء ما لها دخل بالتزكية، أي إنسان ممكن يكون عبقري في الرياضيات وفي علم الفلك وفي الكيمياء وفي الطب وفي الهندسة وما شابه ذلك. لا، العلوم يعني صح التعبير العلوم التربوية المفترض أنها تصير يعني شخصية الإنسان تحتاج إلى تزكية. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فيعلمهم الكتاب يعني القرآن الكريم والحكمة. جاء في الروايات أن الشريعة وجاء في الروايات أنها الأحكام، وممكن نحن نجمع هذه المعاني في كلمة الحكمة اللي هي معناها تطبيق الأشياء على مصادرها ووضع الشيء في موضع، يعني علمه مو يكتفي أن الواحد يتعلم القرآن الكريم، فلازم يتعلم القرآن الكريم ويعرف وين يطبقه. لأن أحيانا يجون مثلا الإرهابيين يتعلم يقول أنا أتعلم القرآن الكريم لكن وش يسوي؟ يروح يحط الأبرياء مو الشكل؟ قال هذا ليس كفار، وين مجمع بناية يقول لو يعرف أجام فجرها. فهذا ما خلى العلم ونور العلم في موضعه، فجي طبق تطبيق سيء وهذا ينعكس انعكاس سيء. فالكتاب لابد ان يكون معه ايضا الحكمه، وين انا اطبق على الاحكام، اين تكون مصادرها الحقيقيه في المجتمع. وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين، كما قلنا كان المجتمع العربي مجتمع مكه خصوصا كان في حاله من الأمية، كان في حال من الجهل وفي ضلال مبين واضح بين هذا الضلال، وآخرين منهم لما يلحقوا به. يعني الله بعث الرسول صلى الله عليه وآله ليس فقط إلى المجتمع مجتمع العربي مجتمع المكي، وإنما بعثه أيضا إلى الآخرين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، يعني أيضا اللي يجون بعدين. رسالة الرسول هي خاتمة، يعني هي من يوم البعث إلى يوم القيامة تجري. ورسالة الرسول ليست محددة لجنب، وإنما من بداية بعثة الرسول صلى الله عليه وآله إلى نهاية التاريخ إلى نهاية الزمن هي ماضية. وآخرين منهم يعني الذين يلحقون بعد ذلك، وآخرين منهم أيضا إشارة إلى الآخرين غير العرب، لأن احنا قال هو الذي بعث في الأميين، ومن الأميين هم العرب بأي معنى من المعاني اللي ذكرناها، هم العرب المجتمع العربي اللي كان موجود فيه الرسول العظم. الآن وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، يعني غير العرب. سئل الرسول صلى الله عليه وآله عن هذه الآية فكان سلمان الفارسي بجنبه فأشار إليه وقال لو كان الإيمان في الثريا لما له رجال من هؤلاء، يعني من أهل فارس. وسئل الإمام الباقر عليه السلام أيضا عن هذه الآية فقال هم الأعاجم من غير من الذين لا ينطقون اللغة العربية. يعني لما الرسول أشار إلى أهل فارس مو معناه خطوط أهل الفارس، وإنما هذا مصداق للمصادر، وإنما المعنى العام الذي أشار إليه الإمام الباقر هو كل واحد ما ينطق اللغة العربية أيضا مشمول بالرسالة. يعني لما يكون يأخذ بما أخذ به العرب يكون واحد منهم وفيهم، فضل الله أيضا يؤتيه. فهذه الآيات تشير أنه لا فرق بين العربي والأعجمي والإنجليزي والمدري شنو، أي واحد في مختلفة جميعا ما نختلف بالسنه ما في فرق بينهم، يعني ليس هناك فروقات عرقية في الإسلام ولا لونية ولا يعني مناطقية ولا أي شيء. لا، المسألة هي في أنه يستقبل الكتاب ويستقبل الحكمة ونور العلم، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم هو العزيز الحكيم. هذه بعثة الرسول هي مظهر لعزة الله وحكمة الله على الأرض. يعني إذا وجد المؤمنون الذين يعملون بكتاب الله ويطبقون قيم الله عز وجل على الأرض، هنا تكون مظهر من مظاهر عزة الله وحكمة الله عز وجل. بعدين ما تشوف أنه شلون بالفعل هذا القرآن الكريم صالح لكل مكان، فيه طوائف صالح لهذه العصور والعصور التي تغطى فيها أيضا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فهذا أيضا تؤكد أنه من يشاء، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، عربي غير عربي، في عصر الرسول في غير عصر الرسول، تشملهم. والله ذو الفضل العظيم، الله سبحانه وتعالى هو المتفضل على جميع وسائر البشر. ثم يأتي مقطع آخر القرآن في سورة الجمعة، بعدين يجي مثل أمة من الأمم اختلفت، يعني ما عملت بهذه القيم، وهذه الأمة هي الأمة أمة بني إسرائيل في السابق. قال الله عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، يعني اليهود هم حملوا التوراة، أعطوا الكتاب التوراة أنه تعالوا هذه رسالة من الله عز وجل، وحملهم المسؤولية تحميل، يعني شنو؟ يعني أنه أعلمهم إياها وأيضا حملهم مسؤولية تبليغها، هذا حملوا التوراة. لكنهم شنو؟ ثم لم يحملوها، ما حملوها، شنو قال؟ هذا مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا. شلون الحمار أذلكم الله لو حط على أسفار كتب فيها علم هو يوصلها من مكان لآخر، بس هناك هذا هو الشبه يعني بين هؤلاء وبين الحمار، ان الحمار ليس بينه وبين الكتب اي علاقة علمية ولا علاقة هدى وعلاقة تأثير في مضمون من مضمون الكتب الى مسيرة الحمار. الحمار من هذه المنطقة الى تلك المنطقة، بعد الان هذه الكتب شنو فيها هو ما الى دخل، وهالشكل ما في قابلية أبدا. فلذلك هؤلاء يعني مشكلتهم الأساس أنهم انفصلوا عن نور الكتاب وهداية الكتاب التي جاءت من الله عز وجل في التوراة، فكانت هذه حالتهم. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، فهم هذا الانفصال بداية التكذيب بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. فالنتيجة أن الله لا يهديهم. كيف الآن جونا بعض الفرق قالوا إذا الله ما يهدي الناس يعني إحنا مجبورين مسيرين؟ لا، هنا إن الله لا يهدي القوم الظالمين، يعني إن عدم الهداية من الله ليس لأي إنسان وإنما للظالم، يعني اللي يسوي أشياء وأعمال يظلم العباد أو يكون يعني من أعوان الظلمة أو يظلم نفسه، لأن هذه الظالمين فيها مجموعة من الأفق، بعض من الذين يظلمون أنفسهم يعني يرتكبون المحرمات والرذائل، ما هذا يظلم نفسه، بعضهم لا هو مباشرة يظلم الآخرين إذا كان حاكما ما شاء الله دامن. أحيانا بعضهم لا يكونون أعوان الظلمة بعلمهم أو بما يحملون من رسالة، فهؤلاء يسمونهم أدعياء الدين وأدعياء العلم، وعادة الظلمة يخلون لهم بطانة من العلماء ومن الدينيين صح التعبير حتى يستفيدون منهم يستخدمونهم في ظلم الآخرين. والله لا يهدي القوم. إذا هذه الهداية هي نتيجة لأفعال الإنسان، لأن الإنسان فعل هذه الأفعال الله سبحانه وتعالى نتيجة لأعماله لا يهديه، فإذا غير أعماله بعدين طبعا راح يصير عنده قابلية إلى الهداية. وأحيانا احنا نسأل يا جماعة إنه هل ولا زمن العذاب الدنيوي؟ احنا نقرأ في القرآن إنه كانت عذابات على الأقوام السابقة، أقوام الأنبياء، إنه بعضهم ينزل عليها حجارة من سجيل، بعضهم مثلا بالطوفان، بعضهم بالقمل، بالريح العاطفة وما شابه ذلك. يعني هذه عذابات دنيوية، وين الآن ولا زمن العذابات الدنيوية؟ لا، هذه سنة الله، والله سبحانه وتعالى لا يغير سننه. ولكن احيانا احنا عذابات ما نشعر انه عذاب، يعني اي عذاب اقوى واكبر من ان قلب الانسان يغلق عن الهداية، اي عذاب اذيه من انه عقل الانسان ما يكون عنده قابلية لاستقبال الهداية. الهداية الامام الحسين يقول الحق ادنك، واضح. يعني انت ما تشوف بعض الاحيان ناس مسلمين يسمع كلمة أو كلمتين من القرآن أو من الرسول، رأسا يشتعل قلب النور ويبتلي مباشرة سريع. ليش هذا؟ لأن قلبه نظيف، ما عليه طبقات من وحجب تحجب نور الهداية. إذن بعض الناس يكون بممارساتهم يكون حاجز وراء حاجز، حاجز وراء حاجز، بعدين الهداية صعبة طبعا تيجي، بس أصعب من غيره. فلا بد انه تهدد طوف ورا طوف، حاجب ورا حاجب، الى ان تصل الى الهداية. قل يا ايها الذين هادوا، خطاب عن اليهود، ان زعمتم انكم اولياء لله، الان خطاب عن اليهود، ان زعمتم انكم اولياء لله يجلون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. يعني في زمن الرسول صلى الله عليه وآله تحدث، أنكروا الرسالة، الرسول صلى الله عليه وآله قال لهم إن قال تعالى مباهلة تمنوا الموت، وهذه مباهلة الرسول مع اليهود بخلاف المباهلة مع النصارى. مع اليهود قال تمنوا الموت. إذا أنتم تقولون إن الله سبحانه وتعالى جعلكم الأمة المختارة وأنكم أنتم الذين تزعمون أنكم أولياء، يعني أنتم هم الأولياء من دون الناس، من دون سائر الناس، يعني أنتم شعب الله المختار وأنتم الأولياء، غيركم مو أولياء، يعني ما عندهم اتصال بالله، مو تقول هذا زعمكم، تعالوا تمنوا الموت إن كنتم صادقين. فطبعا هم ما تمنوا الموت، ولا يتمنوا الموت، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، هم لن يتمنوا الموت. والرسول صلى الله عليه وآله قال لو تمنوا الموت لا ماتوا عن ذكرة أبيهم. يعني هذه لأنها مباهلة، والمباهلة تتحقق بعد وأمام الملأ ورسول الله صلى الله عليه وآله. أحيانا السائل ما هو أثر هذه الحجة على اليهود أو على حتى الثانيين؟ نقول أنه بس تعرف تمنوا الموت، أي واحد يقول لك تعرف تمنوا الموت حتى اعرف انت الطالب لو قادر، لا، لليهود خصوصية. اولا مثل ما قلنا يعني في البداية اذا تقول انت قال انت ولي من اولياء الله وتمنيت الموت ما راح تموت، وراح يبلغ الى الناس بانك شنو على حق انت طالب. هذه مسألة. المسألة الثانية ما في التوراة مكتوب كما عن احد الأئمة ويبدو الامام الصادق عليه السلام يقول في التوراة مكتوب إن أولياء الله يتمنون الموت. إذن هم الآن مو رايحين حملة التوراة، إذن في التوراة آية من آيات التوراة مكتوب إن أولياء الله يتمنون الموت، يعني الرسول صلى الله عليه وآله حجهم بما عندهم من آيات، قال تعالوا تتبعون أولياء الله طبقوا هذه الآية الموجودة عندكم في التوراة تمنوا الموت أمام الناس وخلونا نشوف إذا كنتم صادقين. فحجهم حجة قوية جدا، اللي ما استطاع بعد ذلك أن يتمنوا الموت ولا يتمنونه أبدا. وكلمة أبدا يبدو هذه ستكون إلى يوم القيامة، ستبقى هذه الأمة التي تدعي بأنها يهودية وتدعي أنها مستقلة بكتاب الله إلا أنها مثل الحمار، هنالك فارق كبير بينها وبين الكتاب، بين كتاب الله. يعني تدعي ان امه يهوديه، يعني امه صاحبه كتاب الهي، ولكن تصرفات كلها تصرفات بعيده عن الرساله التي يدعون ايضا هم. فبالتالي مثل ما الان نحن نرى في الواقع، ولا يتمنونه ابدا لما قدمت ايديهم، والله عليم بالغايه. الظالمين. الله يعلم ذلك. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. يعني أنت تفرون الموت، لكن هذا الموت حقيقة كل البشر اجتمعوا على حقيقة واحدة لم يختلفوا عليها أبدا من بداية الخلق إلى الآن، الموت. قلبي واحد يقدر يعني يرضى حقيقة الموت، يقول إن الموت موجود، هو يشوف أصحابه جيرانه اللي يعرفهم، إن الموت يأخذ واحد تلو الآخر. ولذلك الله سبحانه وتعالى في الدعاء قهر عباده بالموت والفناء. فبالموت قهر عباده، يعني حتى يعرفون مقدارهم ويعرفون نهاياتهم، ان كل نفس لها نهايات. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. يعني هذه الاعمال كلها مسجله عليكم. الخطاب بعد ذلك ينتقل في سورة الجمعة إلى المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الآن يجي إلى الخطاب من الأمة اليهودية إلى داخل الأمة الإسلامية، وهذا يبين للأمة الإسلامية أنه أنت عندكم هوية محددة. هذه الهوية تتمثل في يوم الجمعة. يوم الجمعة هو يوم عيد المسلمين مخصوص للأمة الإسلامية. يعني كما أن اليهود أخذوا السبت والنصارى أخذوا الأحد، المسلمون لهم يوم الجمعة يكون يوم عيد وعبادة واتصال بالله وبأهل البيت وبالرسول صلى الله عليه وآله وأهل البيت وجميع القيادات التي تتمثل أهل البيت. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، لذلك صارت صلاة الجمعة هي محور هذا اليوم. صلاة الجمعة طبعا إذا توافرت شروطها، على اختلاف الفقهاء على كل حال، إذا توافرت شروطها، ولكن في الروايات هناك تأكيد على أن صلاة الجمعة إما هي للإمام العادل أو لمن ينصره الإمام العادل، يعني الإمام المعصوم أو من ينصبه الإمام المعصوم. بعضهم فهمها بأنه الذي ينصبه الإمام المعصوم مباشرة، بعضهم فهم أنه الذي ينصبه المعصوم، يعني حتى النائب العام من فقهاء. فخطبة الجمعة لها أهمية، حتى أيضا مثل ما قلنا في البداية أنه والله لا يهدي القوم الظالمين، هؤلاء أدعياء العلم والدين عادة الظلمة يأخذونهم حتى يؤثرون في المجتمعات من خلال يعني يأخذ بطانة علماء وعلماء دين وعلماء أشياء ثانية، يعني قضايا أيضا مدنية، فبالتالي حتى يؤثر في المجتمع. الله سبحانه وتعالى جعل صلاة الجمعة فيها شروط كثيرة بحيث أنها لا يستفيد منها الظلمة والحكام الظلمة، لأنه شنو؟ لأن الله سبحانه وتعالى دعا المؤمنين أن يروحون فر واجب، واجب أنهم يذهبون إلى صلاة الجمعة إذا توافرت طبعا شروطها. فلذلك صار تنصيب هذا الإمام أو الذي يصلي هو تنصيب مهم وفي رعاية الإمام العادل. إذا من يدير صلاة اليوم الجمعة فاسعوا اذهبوا فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. كلمة فاسعوا طبعا هناك تأويلات كثيرة أيضا، ومن ضمن معانيها أيضا تهيئوا لهذا اليوم. في الروايات أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا يتهيئون إلى يوم الجمعة يوم الخميس. ومن ضمن هذه التهيئات وردت كثير من المستحبات في يوم الجمعة: تخليل الأظافر، أخذ الشارب، تنظيف الجسم، الغسل، لبس الثياب النظيفة والجديدة، التعطر، زيارة الإخوان، زيارة الأرحام، تواصل بين المؤمنين. كل هذه المستحبات يوم الجمعة، والصلاة في يوم الجمعة هي المحور. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فيكون في حالة السعي هنا البيع محرم. وذروا البيع يعني لا يعني البيع، فيكون أي معاملة طبعا أي معاملة تكون حرام إذا كانت الصلاة واجبة، يعني مع وجود الإمام أو وجود الفقيه على من قال بوجوب صلاة الجمعة، لأنه في عصر الغيبة أكثر الفقهاء الآن يقولون هي مستحبة. فإذا كانت هي مستحبة يعني ما يكون هذا السعي بالوجوب، وإنما أيضا استحضار. فهنا جاء نهي عن عقد البيع، يعني لا تأخذون شيء تروح وراء البيع والشراء والتجارة وهذه الأمور، هذا يكون محرم. طبعا إذا واحد عقد الآن عقد بيع، الفقهاء يقولون في الفقه عقد هذه المعاملة، فبتكون المعاملة هي الحرام. أخذ مثلا هذا الشرب خبز راح أكله، ما نقول هذا الخبز أكله حرام، ولا ذاك المال اللي أخذه البائع يكون حرام، لا، ذاك حلال وهذا حلال، ولكن المعاملة بحد ذاتها فقط هي الحرام، يعني تعطى شيء محرم. وذروا البيع ذلك الخير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا طويت الصلاة ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون، هذه بين أهمية يوم الجمعة وما في يوم الجمعة من الصلاة والخطبة، كيف أنه خير للمسلمين. خير لكم أولا أن يوم الجمعة يشكل هوية للمسلمين، يعني طابع خاص للمسلمين، هذا يعطي قوة للأطراف الأخرى، يعني إذا الغرب يشوفون المسلمين عندهم هوية معينة، عندهم حالة من الحالات، عندهم رسم معين، شخصيتهم ومعالم هذه الشخصية معروفة، إنهم يوم الجمعة إجازتهم يسعون إلى نفس الله فيها يتغفلون ما شاء الله. الخير الثاني خير داخلي على مستوى المجتمع في الداخل، يوم الجمعة راح يكون ترابط بين الناس ووحدة وتآلف وتواصل بين الناس، هذا راح يشكل أيضا شنو يعني قوة للمجتمع الإسلامي من الداخل، هذا خير للناس، خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة تنتشر في الأرض، هذا النظام الإسلامي حتى نعرف أنه مو بس أنه يؤكد على مسألة العبادة وفقط، لا، العبادة وأيضا العمل، يعني هناك توازن في النظام الإسلامي، العبادة يسعى لها إليها الإنسان، وإذا انتهت العبادة تنتشر في الأرض وابتغوا من فضل الله، روحوا اعملوا اشتغلوا، الواحد يسعى ويكل ويجتهد في سعيه، وهذا أمر مطلوب ومستحب. وفي الروايات كثير أنه من يموت في عمله أيضا يكون كالشهيد أو شهيد. فالإسلام يعطي للشخصية حالة توازن، يعني يقول له روح العبادة وأيضا روح إلى العمل، ولكن هل يفصل ما بين العبادة وبين العمل فصل تام؟ لا. شوف تتمة الآية، وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا، يعني حتى في أثناء العمل اذكر الله، وذكر الله يعني شنو؟ يعني تخلي الله سبحانه وتعالى هو محور حركتك، يعني ما تسوي شيء حرام حتى في عملك، اذا انت تاجر ما تغش، ما تحتكر، ما تكذب، وما شابه ذلك. فتجعل لذلك في الروايات انه اذا ذكر العبد، اذا ذكر الله عز وجل في السوق، عليكم السلام والسلام، اذا ذكر الله في السوق يكون له ذلك محو كافة ذنوبه. ليش؟ لأن الناس في السوق عادة الناس غافلين، يكون الناس غافلين فهو يذكر الله في السوق، إذا ما يكون غافل فهذا ذنوب الزنحة. واذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون، لفتة بسيطة سريعة، يعني هذا ممكن تؤدينا إلى بحث طويل، ولكن من خلال الاختصار عن هذه الآية، هذه الآيات أيضا تشير إلى مسألة الآن لا يصير في المجتمعات الإسلامية، أنه الإجازة الأسبوعية الأفضل بالنسبة للمسلمين أي يوم؟ يعني عندنا اليوم المقدس ويوم الجمعة، فيوم يوم الذي نسعى فيه إلى الصلاة وذروا البيع، اتركوا المعاملات وكذا وما شابه، فادعوا إلى ذكر الله، هذا يوم الجمعة محور الصلاة بالتراحم، يعني صلة الرحم والتواصل بين المؤمنين وجميع الأشياء اللي الإنسان يسويها في الإجازات، يعني متصلا بالله وبأهل البيت، ولذلك كثير من المستحبات زيارة الإمام البتين، زيارة الإمام بالجدعاء العهد وما شابه ذلك. فهذا اليوم هو يوم خاص، فأفضل الأيام. وأيضا بما أنكم تعلمون ولعلكم تفلحون، إشارة إلى أنه هذا هو خير للأمة الإسلامية. حتى لو قالوا الآن بدواعي اقتصادية، الآن حتى نتوافق ويا الشركات اللي في الخارج أنه سنصير تبادلات تجارية عندنا، إجازاتهم في يوم وإجازاتنا في يوم، وراح نخدم هذه الأيام. هذه كلها أعتقد يعني حجج واهية. ليش؟ باختصار، لأن إذا الأمة، أي أمة تتكثر وتتوحد يكون عندها يوم خاص، هذا راح يكون مصدر قوة إليها. أما إذا زادت في الأمم الأخرى راح يكون مصدر ضعف إليها، حتى على المستوى المعيشي والعملي. لذلك جاءت الروايات عن كلمة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، فإذا قضيت الصلاة يوم الجمعة، هذا الإمام يشير، فإذا قضيت الصلاة يوم الجمعة فانتشروا في الأرض، يقول الإمام يوم السبت. يعني يبين لنا شلون النظام، انه هذا الصلاة وتوابع الصلاة يوم الجمعة، انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هذا يكون يوم السبت. يعني بداية الأسبوع هو يوم السبت. وإذا ضمينا إليها الرواية التي قلناها في البداية أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا يستعجلون إلى يوم الجمعة يوم الخميس، إذا كان يومين بصير في يوم الخميس هو الأفضل حتى يكون استعجال ليوم الجمعة. الآن جلبوها علينا الله كريم على كل حد. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو والتجارة والله خير الرازقين. فيبين الله عز وجل بعد ذلك محورية الصلاة يوم الجمعة، أنه لا ينبغي أن الإنسان يترك يوم الجمعة من أجل التجارة أو من أجل اللهو. يوم الجمعة يوم عبادة، يوم فيه الاتصال مع الله ومع أهل البيت ومع المؤمنين، فبالتالي لابد أن يسوده هذه الأشياء، لا تسوده اللهو والتجارة. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، هذه نزلت عندما كان رسول الله صلى الله عليه وآله ما يقول تركوك قائما، كان قائما يخطب في الناس بعد الصلاة يوم الجمعة. جاء واحد يسمونه دحية بن خليفة، جاء مجموعة جمال وفيها بضائع وخراخشين وما أدري شنو هذه، فالناس وإيش طاحوا تركوا المسجد وطلعوا. عبد الله جابر بن عبد الله كما يجد يقول فذهب الناس كلهم وراء هذا الاستثناء ما عدا 12 شخص وانا كنت منهم. يقول فالرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ تعني سمع هذه المساله حتى يبين اهميه خصوصا اجتماع حول الرسول، حول القياده الرساليه بشكل عام اللي هي امتثال للرسول. يقول لو ذهبتم كلكم لم تلأ بكم الوادي نارا، ولاحترق بكم الوادي. يعني عذاب الله ينزل مره واحده بعد ذلك. فتركوك قائما، قل ما عند الله، ترى الحقيقه هي هذه، ما عند الله ونظم الله عز وجل، يعني تنظيمات الله حتى في قضايانا اليوميه والاسبوعيه واعمالنا وعباداتنا ومعاشنا، هذا كله من عند الله. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فلا بد أن نعرف أن الرزق، وإن الآن قالوا أن حتى مسألة الإجازات والعمل وما شابه ذلك وقيمة العمل اللي أحيانا يخلونه فوق قيمة العبادة، فوق حتى قيمة الأخلاق، باعتبار أنه في العمل أهم شيء الربح، بعض القوى الاقتصادية الشيء الآن يعني قيمة جعلوا العمل بحد ذاته قيمة، يعني قيمة من القيمة للإنسان لابد أن يلتزم بها. إحنا نقول قيمة العمل يعني يستمدها من ماذا؟ من الاتصال بالله عز وجل. إذا كان ما في غش، ما في خداع، ما في احتكار، ما في كذب وما شابه ذلك، والله خير الرازقين. يعني إذا واحد التزم بالمناهج الإلهية لا يعني يظن أنه سيفوته الرزق من الله، الله هو خير الرازقين. الرزق مو بيد الإنسان هو اللي يجيب هذا الرزق إلى هذا الشخص، إنما الله هو الرزاق. وفي السماء رزقكم وما توعدون. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
الله أكبر.